طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 11 من أيار 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي، تنفيذ بودي كنعان.
طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: هدوء في الجنوب بعد أيام متتالية من التصعيد، والطيران الحربي الإسرائيلي لم يغادر الأجواء. ميقاتي زار بري وناقش معه تحضير لجلسة المليار يورو الأربعاء. في أحاديث لإذاعتنا شرف الدين: سأرفض الهبة إن كانت مشروطة بإبقاء النازحين، وحبشي لا لتحويل لبنان منطقة لجوء. حرس البلدي في جبيل يوقف عصابة سورية لتهريب السوريين عبر الحدود. الجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء مناطق جديدة في رفح. أهلا بكم. لا يزال الداخل اللبناني منشغلا بأزمة النزوح السوري وكيفية التعاطي مع الهبة الأوروبية التي ستكون على طاولة المجلس النيابي الأسبوع المقبل في جلسة محاسبة للحكومة ومساءلة حول شروط الهبة الرشوة لإبقاء النازحين في لبنان حتى العام 2027، وضبط الحدود البحرية لمنع الهجرة السورية غير الشرعية نحو دول الاتحاد الأوروبي. واليوم زار رئيس نجيب ميقاتي الرئيس نبيه بري وتناول معه التحضير للجلسة النيابية المنتظرة. بالتوازي، كانت جبهة الجنوب تشهد هدوءا نسبيا بعد أيام متتالية من التصعيد المرتبط بالوضع في رفح والخطة العسكرية الإسرائيلية لاجتياحها على مراحل على مدى شهرين، والبداية من ملف النزوح.
في عين التين، عرض الرئيس نبيه بري مع الرئيس نجيب ميقاتي التحضير للجلسة النيابية العامة الخاصة بمناقشة الهبة الأوروبية الخاصة بالنازحين السوريين والتطورات على الساحة الجنوبية.
في المواقف، ثمن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الخطوات التي يقوم بها وزير الداخلية فيما خص ملف النزوح السوري، وقال إن البترون تقدم اليوم نموذجا جديدا عمليا وعقلانيا لحل المشكلة في قضائها تحت سلطة البلديات وتطبيق القوانين اللبنانية.
أرض البترون وصولا لجعل البترون خالية تماما من الموجودين السوريين الغير شرعيين، وما بقول السوريين، بقول الغير شرعيين، لأنه السوريين هن شعب جار وصديق وعزيز، وجزء كبير منهم بيشتغل معنا بحياتنا اليومية، نحن بحاجتهم وهن جزء من مجتمعنا المنتج يلي منريد نحافظ عليه، ولكن ضمن حاجاتنا وإمكانياتنا وقدراتنا، مش أكثر مما بتحتمل أرضنا ومواردنا. وما بدنا نخرب هالعلاقة الإنسانية معهم، ولا بدنا نخرب العلاقة المميزة مع دولتهم مين ما كان على رأسها. بدها تبقى سوريا جارتنا، ولا بدنا نفقد الحس الإنساني بالتعاطي مع شعب تهجر من أرضه وتعذب، وما منريد نحن نكون عنصريين. ببساطة بدنا نكون وطنيين.
أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه سيرفض الهبة الأوروبية إذا كانت مشروطة بإبقاء النازحين في لبنان. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، اعتبر شرف الدين أن المطلوب هو توفير سفن تقل النازحين إلى بلدهم وليس قوارب غير شرعية وغير آمنة.
إذا الهبة مشروطة بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، أنا كوزير رح أرفضها. أنا أشجب زوارة المطاطية المحملة بالركاب واللي عم تنطلق عبر البحر واللي بتشكل خطر على السلامة، بأكد على ضرورة تسيير قوافل بحرية بسفن كبيرة يعني فيها مواصفات الأمن البحري، وتنقل الآلاف منهم إلى دول العالم خاطبة، فيها اللي منضوية تحت منظمة حقوق الإنسان وعددها 194. وهول الدول نبلش بكندا وأمريكا اللي تحمي تدعي حماية حقوق الإنسان الشمالية والجنوبية وأستراليا وغيرها.
علاقتك بالرئيس مئاتي بعد أبيض أسود ولا تحسنت؟
الاختلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية. نحن في عنا قضية بدنا نشتغل على قضية. اختلف معه بكثير آراء بس التناول بالشخصي لا، هذا وقت من زمان.
النائب أنطوان حبشي رأى أن هبة المليار يورو الأوروبية ليست واضحة، مشددا على أن هذه الهبة يجب أن لا يكون لها علاقة بإبقاء النازحين في لبنان أو تمويلهم. وأعرب حبشي في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان عن رفضه لأن يصبح لبنان منطقة لجوء، مشيرا إلى أن بلدنا هو بلد عبور وذلك واضح في جميع القوانين الدولية.
بخصوص مشاركتنا راح يكون في اجتماع للتكتل بكرة، وباجتماع التكتل بيتاخد القرار يلي له علاقة بالمشاركة بالجلسة من عدمها. بس التوجه الإجمالي خاصة أنه هي جلسة مساءلة من جلسة تشريع هو المشاركة. بما يختص بالمليار يورو كمان هون منه واضح ولا شيء، لا شو شروطها ولا كيفية صرفها ولا كل هالمسائل. اللي بنقدر نقوله ونوضحه بشكل كامل للشعب اللبناني، ما لازم يكون هالمليار يورو عنده أي ارتباط أو علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع أبقاء السوريين في لبنان. نحن لازم نروح على جلسة انتخاب مفتوحة مع دورات متتالية بننتخب رئيس. أنا معك تقلي في بلبنان فريق سياسي في الثنائي ما بده ينتخب رئيس إلا إذا بيكون هالرئيس على متناول إيده.
اليوم الرئيس بالرئاية للجمهورية لا مفر في نهاية المطاف من الجلوس على طاولة الحوار، النقاش، التشاور أو تحت أي عنوان يلتقي تحته اللبنانيون للانتهاء من هذا.
شو بده يقول إذا هو عم بيعطل انتخاب الرئيس؟ شو اللي بده يقوله؟ وشو اللي بده يقوله إذا هو الحوار بالنسبة له إنك تروح توافق له على رئيسه؟
وفي ملف النزوح أيضا كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان عبر منصة إكس: كل من يعتبر أنه بمواقفه ومزاياداته اليوم أو بتواصله مع الشرق والغرب بإمكانه حل ملف عودة النازحين فهو إما واهم أو يتقصد إيهام الناس بأمر لن يحصل. أضاف إرسلان: التواصل المباشر والتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية بالأطر الرسمية وحده كفيل للبدء بحل هذه الأزمة. وختم إرسلان: أوقف المتاجرة بالملف وعمل وفق المصلحة الوطنية العليا والرشاوى الدولية مخجلة بصورتها ومضمونها.
وفي سياق ضبط الحدود أعلنت قيادة الجيش أنه في أثناء محاولة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشائر البقاع، حاول السوري خاء عين طعن عناصر الوحدة بحربة فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته ونقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. كما أوقف السوري ألف واو وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
هذا وتنفذ قوة من شعبة المعلومات في الأمن العام في منطقة العيروني دوريات وتعمل على إقفال المحال التي يديرها أو يملكها سوريون. إلى ذلك ألقى حراس الليل في بلدية جبيل القبض على عصابة سورية لتهريب السوريين إلى لبنان عبر الحدود بطريقة مبتكرة، والتحقيقات جارية مع الموقوفين من قبل الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة كل التفاصيل.
تراجعت حدة المواجهات على الجبهة الجنوبية اليوم قياسا على الأيام القليلة الماضية، وحزب الله استهدف موقعي رامي وجل العلام الإسرائيليين. حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر على طول جبهة الجنوب اللبناني باستثناء خروقات وعدوان إسرائيلي بالقصف المدفعي ظهر اليوم على أطراف بلدة الوزانة في القطاع الشرقي. وقبل الظهر تعرضت منطقة اللبونة وأطراف النكورة وعلم الشعب في القطاع الغربي لعدد من القذائف المدفعية، كما سجل طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية لا سيما فوق القطاع الشرقي. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عن مهاجمة عدد من مواقع الاحتلال فاستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمر عمرة المطلي، كما استهدف الدشم والتحصينات وحامية موقع رامية بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية وأصابتها إصابة مباشرة. كذلك استهدفت المقاومة تجهيزات تجسسية مستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة. من جهة ثانية، فجر الجيش اللبناني بالونا حرارية من مخلفات العدو بين بلدتي اللوبيا والسكسكية في قضاء صيدا، كما فجر صاروخا غير منفجر ألقته إحدى طائرات العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وضعته فيه في أهداف زيارتها المرتقبة الأسبوع المقبل إلى لبنان، حيث سيتعذر على الوزير أبو حبيب لقائها في بيروت بداعي مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في البحرين. وتداول الوزيران بآخر مستجدات الوضع في الجنوب وكيفية المساعدة على التهدئة وخفض التصعيد إعادة الاستقرار.
وفي واشنطن تطرق النائب فؤاد مخزومي والوفد النيابي المعارض مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى هنري ووستر للأوضاع العامة وآخر التطورات حيال ما يحصل في غزة وجنوب لبنان، وتركز النقاش على كيفية تطبيق القرار 1701 والتوصل إلى حل طويل الأمد عند الحدود الجنوبية، إضافة إلى ملف الانتخابات الرئاسية وتداعيات التأخير في إنجاز هذا الاستحقاق على الصعود كافة.
في جديد، جريمة الاعتداء على القصر أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المدعوة جيم غين في محلات الليلكي بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيو الصغبيني، علما أنه سبق وادعى عليها مع آخرين في ملف التيك توكرز.
وفي سياق متصل بالقضية، أوضح وزير الإعلام زياد المكاري أن حظر أي تطبيق يحتاج إلى قرار قضائي، كاشفا عن أن وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب تيك توك في الشرق الأوسط وتركيا بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المسيء. أما فيما يتعلق بالتحقيقات وتناقلها عشوائيا عبر وسائل الإعلام، فأمل مكاري في استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك.
في الأمن، نفذ الجيش حملة دهم في ببنين عكار لملاحقة مطلقي النار في 28 من نيسان الماضي في خلال تشييع شهداء الجماعة الإسلامية، وأفيد بتوقيف 10 أشخاص، كما أوقفت دورية من مخابرات الجيش 3 أشخاص من عائلة واحدة بتهمة إطلاق النار واستخدام قذائف صاروخية، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق مع الموقوفين.
في المتفرقات الأمنية أيضا، أصيبت الشابة زينب الشيخ برصاصة في صدرها إثر إشكال مسلح بين عائلتين في بلدة قعبرين عكار، ونقلت إلى المستشفى بحالة حرجة. دعا وزير السياحة وليد نصار وسائل الإعلام كافة لمواكبة فعاليات الاحتفال بفوز بلدة دوما كأفضل القرى السياحية في العالم للعام 2023 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي ستقام بحضور الأمين العام للمنظمة الذي سيزور لبنان للمرة الأولى في هذه المناسبة يوم الأربعاء في 15 من الجاري. وسيقام في بلدة دوما احتفال يتخلله تدشين سوق دوما القديم بعد إعادة ترميمه يوم الجمعة 17 أيار. رئيس البلدية الدكتور أسعد عيسى تحدث إلى إذاعة صوت كل لبنان عن الترتيبات الخاصة بهذا الاحتفال.
هيدا تجربة ناجحة خلتنا نعرف كيف نعمل استدامة بكل المقاييس، الاستدامة البيئية الثقافية السياحية. هيدا الملف شئنا ما بينا سينعكس إيجابا على دوما، على السياحة في دوما، على الإنماء في دوما. بدعي أنا السواح بهالصيفية يعيشوا هالتجربة الفريدة يزوروا دوما.
ماذا يتضمن برنامج الاحتفال؟
ب 17/5 بيكون نهار جمعة. الميزة الأساسية هالسنة أنه سيكون هناك زيارة لأمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة السيد زوراب بولو لكاشفيلي رح يكون موجود شخصيا بأول زيارة للبنان، وهذا شرف كتير كبير للبنان ولدوما. المحور الثاني هو الاحتفال بانتهاء أعمال ترميم سوق دوما العتيق. المحور الثالث هو إطلاق صيف دوما ودعوة العالم تيجي تزور دوما بنشاطاتها الصيفية تقريبا من هلأ لنصف أيلول. اللقاء رح يكون بكنيسة مارجريس للروم الأرثوذكس، بعدين رح يبلش في زيارة للمعالم السياحية الموجودة بمحيط السوق، بعدين في جولة بسوق دوما اللي عمليا رح يكون فاتح بنسبة 80% من محلاته.
تسلم البطريرك بشارة بطرس الراعي الكتاب الأخير من ملف دعوة تطويب البطريرك مار أسطوان الدويهي، كما وقع الراعي على صورة الرسمية التي ستعتمد للتطويب، وعلى خطى طوباوي البطريرك أسطوان الدويهي رحلة حاج للإعلاميين إلى إهدن للتعرف على الأماكن التي ولد وعاش فيها الطوباوي العتيد وتركت ومضات مؤثرة في حياته. ديانا غوستين.
على خطى الطوباوي البطريرك أسطفان الدويهي وتحت عنوان وجودك بيناتنا بركة ونعمة، رحلة حج نظمتها مؤسسة البطريرك الدويهي للإعلاميين إلى إهدن للتعرف على الأماكن التي ولد وعاش فيها الطوباوي العتيد. البداية كانت من الصرح البطريركي في بكركي، حيث وقع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الصورة الرسمية التي ستعتمد لتطويب البطريرك الدويهي أمام وفد من الإعلاميين في حضور المطران أنطوان عوكر وطالب دعاوى القديسين الأب بولس أزي. وقد أثنى غبطته على دور الإعلاميين في نقل الرسالة الروحية والوطنية بأمانة. المحطة الثانية كانت إهدن، حيث عقد في قاعة كنيسة مرجرجس مؤتمر صحفي بحضور وزير الإعلام زياد المكيري. في البداية كانت كلمة ترحيبية للمطران جوزيف نفاع تحدث خلالها عن بعض الصعوبات التي واجهت فريق التطويب.
اللبنانية وقت اللي بيحطوا ايدهم بايد بعضهم بيصلوا ايدهم على وجههم بيعرفوا مصلحة بلادهم، حتى الإبرة كومة القش منشيلها. كل عمرنا شعب عظيم، نحن خربنا حالنا، نحن عملنا بحالنا هيك، خلونا نتعلم مباطركتنا كيف نترك كل شيء كرمال هيدا البلد يلي هو بيكبرنا ونحن كمان منكبر.
ثم كان شرح مفصل لكل من الدكتورة ندى الياس والدكتور بيير الزلوعة حول مراحل الكشف عن الرفات. أما طالب الدعوة الأب بولس أزي فلفت إلى أن لقاء اليوم هو للإضاءة على بعض التفاصيل التي قلة من الناس تعرفها، طالبا من الإعلاميين تعميمها ونشرها.
من خلالكم يا أهل الإعلام أن لبنان لا يصدر حروبا بل سلاما، فلبنان أرض قداسة ومحبة وسلام وفرح، ورائحة بخور المنبعثة من وادي القديسين ومن كنائسه أقوى من رائحة البارود، وحرارة قداسته أقوى من حرارة نيران الحرب، وشعبية قديسيه ومحبوهم أوسع بكثير من شعبية جمهور أي قائد وزعيم.
أما الوزير المكيري فتحدث عن أهمية خطوة التطويب هذه، ودعا الإعلاميين إلى نشر هذه الصورة الجميلة عن لبنان والتي تعطي الأمل للبنانيين على اختلاف طوائفهم ليتثبتوا في أرضهم. وبعد المؤتمر انطلق الإعلاميون في جولة على الكنائس التي شهدت محطات من حياة الدويهي وكان لها ومضات مؤثرة في مسيرته. إلى وادي قنوبين سينطلق الإعلاميون بعد قليل، حيث سيزورون كنيسة القديسة مارينا، المكان الذي عاش فيه الدويهي ودفن فيه أيضا. بنسيم إيمانها العليل، مرة جديدة تثبت إهدن أنها تعاكس موجة الأزمات التي تعصف بالبلاد وتقدم طوباويا جديدا حمل ولا يزال في صلواته لبنان. من إهدن، ديانا غسطين، صوت كل لبنان.
تتواصل الاشتباكات العنيفة في رفح بعد دخول آليات إسرائيلية إلى طريق رئيس وإقفاله لإحكام الطوق على المدينة المكتظة بالسكان. وطالب الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء مناطق جديدة في رفح، وأفاد بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص من شرقي رفح. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المجلس الحربي أعطى الموافقة للجيش على اجتياح رفح على مراحل، وأن العملية ستستغرق شهرين. في الغضون كشف مسؤولان إسرائيليان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أن الأنفاق التي انتقل إليها يحيى السنوار تبعد حوالي 5 أميال شمالي رفح. حركة حماس طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجوم على رفح، وقالت إن استمرار سيطرة الاحتلال على المعبر وتعطيل وصول المساعدات ينذران بتفاقم المجاعة.
في المقابل نقلت إسرائيل اليوم عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن حماس أعادت تنظيم قواتها في حي الزيتون، ما يعرض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر في نتسارين. وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يستعد لشن عملية عسكرية في جباليا شمال قطاع غزة بعد إعادة حماس تنظيم نفسها في المنطقة. هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على شرق مخيم جباليا شمال القطاع، تزامنا أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة في مناطق المغراقة وشمال جسر وادي غزة. إلى ذلك استهدفت سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.
في غضون ذلك نقلت صحيفة معاريف عن أمهات جنود إسرائيليين عادوا للقتال شمال غزة أن الإحباط يتصاعد بين أبنائهن، وهن لا يثقن بالقيادة السياسية لأنها تتلاعب بحياة أبنائهن. ومع تواصل العدوان الإسرائيلي عثرت وزارة الصحة في غزة على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع. وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن 10,000 شهيد لا تزال جثثهم تحت الأنقاض في غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 بارتقاء المصور بهاء عكاشة. وسط هذه الأجواء أكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة يديعوت أحرونوت أن محادثات الهدنة لم تنهر وتستمر الجهود وسط العمليات العسكرية.
في هذه الأثناء دعت رئاسة جنوب أفريقيا المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل لعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وفي السياق ثمنت حركة حماس قرار رئاسة الليبية الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. ومع القصف المستمر لرفح أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها إزاء قيام الجيش الإسرائيلي في 7 أيار الحالي بإطلاق عملية عسكرية في رفح، وأن مثل هذه العملية تهدد بالتسبب في وضع كارثي للسكان المدنيين في غزة الذين سبق لهم أن نزحوا مرات عدة. وأكدت أنه لا يوجد منطقة آمنة للمدنيين اليوم في غزة، داعية إسرائيل إلى وقف هذه العملية العسكرية من دون تأخير والعودة إلى مسار المفاوضات، وهو السبيل الوحيد الممكن الذي يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فورا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
في المواقف أيضا رحبت الخارجية اللبنانية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة. وقد صوت لبنان والمجموعة العربية من ضمن 143 دولة لصالح هذا القرار، ورأت فيه خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الحقوق الفلسطينية ولتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا. وجددت الخارجية اللبنانية الدعوة إلى ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من 75 عاما من الاحتلال والمآسي والخراب، وذلك من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق عينها اعتبر وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. هذا ورأت وزارة الخارجية في بيان أن القرار يعكس إجماعا دوليا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في طلب عضوية فلسطين. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية مع احتمال حدوث برق ورعد.
ختاما تذكير بالعناوين: هدوء في الجنوب بعد أيام متتالية من التصعيد، والطيران الحربي الإسرائيلي لم يغادر الأجواء. ميقاتي زار بري وناقش معه التحضير لجلسة المليار يورو الأربعاء. في أحاديث لإذاعتنا شرف الدين: سأرفض الهبة إن كانت مشروطة بإبقاء النازحين وحبشي لا لتحويل لبنان منطقة لجوء. حرس البلدي في جبيل يوقف عصابة سورية لتهريب السوريين عبر الحدود. الجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء مناطق جديدة في رفح.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.